يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: خطرت لي فكرة فيما تجري على من المصائب الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعوبة، فقلت: سبحان الله، إن الله أكرم الأكرمين، والكرم يوجب المسامحة، فما وجه هذه المعاقبة؟ فتفكرت، فرأيت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم، لا يتصفحون أدلة الوحدانية، ولا ينظرون في أوامر الله تعالى ونواهيه، بل يجرون عنهم كالبهائم، فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم، وبعد حصول الدينار لا يبالون أمن حرام أمن حلال كان أم من حرام، وإن سهلت فعلوها وإن لم تسهل تركوها، وفيهم من يبارز بالذنوب العظيمة مع نوع معرفة الناهي، وربما قويت معرفة عالم منهم وتفاقمت ذنوبه، فعلمت أن العقوبات وإن عظمت دون إجرامهم عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثهم، ترى هذا بأي ذنب؟ وينسى ما قد كان مما تتزلزل الأرض لبعضه. وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب، ولا يدرى أن ذلك لإهماله حق الله تعالى في شبابه، فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنه لذنوب. وكنا وقفنا في المرة الماضية عند قول الله تعالى في الحديث الإلهي الذي رواه البخاري وغيره: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من عليه. وكان هذا الكلام فرعا على كلامنا عن الأحكام الشرعية الخمس، لما قلنا إن الأحكام الشرعية إما في باب الأوامر إما أن تكون واجبة أو مستحبة أو مباحة، وفي باب المناهي إما أن تكون حراما أو مكروها. فأول شيء ينبغي على العبد أن يراعيه هو ما افترضه الله عز وجل عليه، وليس هناك أمر على سبيل الفرض يعجز العبد عنه إذا كان كامل الأهلية. إنما قد يعجز عن بعض المستحبات، لأن باب المستحبات أوسع بكثير من باب الواجبات، وبعض الأوامر التي قد يعجز المرء عن تنفيذها خاصة ملمة به، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم وذكرناه أكثر من مرة، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي، أعطيهم ويمنعونني. قال: إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني من عدة أيام اتصل بي إنسان بإشكيلي مشاكل بينه وبين أخواته، والقطيعة بينهما من 8 سنوات، وإن هو حزين إن مفيش حد بيزوره لا سيما في رمضان والكلام ده. دخلت له في الإيه، في المعاني دي، وجبت له الحديث كل ما أحطه على المسامحة يقول لي مش قادر. أنا وأنا بكلمك أنا قربت عيط وأنا بكلمك من كثر الكلام، إزاي أنت لحد دلوقتي تقول لي مش عارف؟ يقول عملوا فيا وخلوا فيا وسووا فيا. يا ابني وأنا بكلمك، شوف أنا غبت معاه حوالي 3 ساعة، وبعدين في الآخر تقول لي خلاص يا أخي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنا مش عارف أوصل معاه الحل. في ناس لما كنت أذكر هذا الحديث كانت تتفك مشكلة، وفي واحد متصدر معايا في الكلام مش عارف أعمل حاجة. طب ربنا عز وجل في القرآن: ما ذكر عدلا إلا ذكر بعده إحسانا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن عاقبتم فعاقبوا هو ذا العدل، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر، أهو ذا الإحسان، وجزاء سيئة سيئة مثلها، مش ذا العدل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فكل عدل يعقبه إحسان. ليه؟ لأن الله عز وجل يحب الإحسان وكتب الإحسان على كل شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، وليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. يعني وصل الإحسان إلى هذا الحد مع ذبح المواشي الأنعام التي أبيح لنا أن نأكلها، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تتخذوا الدواب كراس. ما هو جميل الإحسان، هتركب البهيمة ماشي، تمشي بيك ماشي، لكن أنت دواب واقف عايز تريح لك ساعة كده وساعة، ما تعملهاش كرسي، تنزل على الأرض. ما هو ده برضه من باب الإيه؟ من باب الإحسان. وتكلمت بما يعني فتح الله عز وجل به، ومع ذلك ما عرفتش أهزه. ده داخل في المستحبات. هو خلاص الواجب عليه ألا يقطع رحمه، ده الواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. وده طبعا في الخصومات في الدنيا، أما الخصومات في الدين فيجوز أن تهجره إلى أن يموت أو إلى أن تموت طالما في الدين، إنما في الدنيا مختصمين على ميراث، مختصمين على حاجة في الدنيا، على الكلام ده هي 3 أيام بس، وبعدين تقطع هذا الخصام بالسلام. لو اتصلت قلت له: السلام عليكم، أخبارك إيه، وخلاص خلاص، يبقى أنت كده إيه اللي عملت اللي عليك، وقطعت الإيه الخصومة دي بالإيه بالسلام. أما في الدين خلاص ممكن تواصل، يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك ومراوغة بن الربيع وهلال بن مالك الواقي في حديث غزوة تبوك، دي هجرهم 50 ليلة، ده كان عشان معنى ديني. فده إنسان مبتدع، إنسان أنت بذلت جهدك وكل ما تستطيع وأحسنت إليه، وراكب رأسه برضه ومصر على أن يكون مبتدعا أو رأسا في البدع والكلام ده، ظهر لك أن تهجره، لا يجوز طول الهجرة أكثر من 3 أيام. فده نصه: إذا تجنبت الخصومة أكثر من 3 أيام خلاص فده نقصة ممكن انت تستطيع انك انت تفعله، واحد تاني ما يقدرش يفعله. باب المستحبات واسع واسع جدا، ولا يحيط بكل النصوص الا نبي. اعملش كل الواجبات على وجهها، كل المستحبات على وجهها الا نبي. ليه؟ لانه ما من احد منا كما قال الشافعي رحمه الله أعزب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ممكن تغيب عنه السنة أو ممكن يخرج عن طوره، حتى الرجل الفاضل، الرجل الفاضل قد يخرج عن طوره وقد يتكلم بكلام قد يندم عليه بعدما يهدأ، كيف حصل منه مثل هذا؟ فكل الفرائض مطاقة، ومن أتى بالفرائض على وجهها في حدود استطاعته بذل أقصى ما عنده نال أول الحبين، وما تقرب إلي مما افترضته عليه. فإذا فعل هذه الواجبات على وجهها يبقى أخذ الحب الأولاني. الحب الأولاني ده يفتح له الباب إلى النوع الثاني من الحب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، إلى آخر الحديث. تنفيذ الأوامر والنواهي هذا هو عنوان العبودية الذي يقف عند حدود الأمر أو عند حدود النهي، هذا هو الذي حقق العبودية على وجهها. وتعرف العبد في لحظات الغضب، تعرف دينه في الغضب. شوف في الحديث في صحيح البخاري الأحنف بن قيس لما قال له عمه الحر بن قيس، قال له إن لك وجها عند هذا الأمير على عمر بن الخطاب يعني، فأدخلني عليه. فدخل عليه، أول ما دخل شافه كده قال: هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجز ولا تحكم بيننا بالعدل. فهم به عمر، فقال له الأحنف ابن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول في كتابه: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال: فوالله ما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. وانت تعرف معدن اي بني ادم في الخصومات، مش في الرضا، الرضا احنا كويسين وزي الفل مع بعض، هتخصم ليه ونتخانق ليه ونزعل مع بعض ليه؟ لا، في الخصومات تعرف معدن كل بني ادم. ما وكاتب له شيك، خدت منه فلوس، خدت منه بضاعه، كتبت له شيك على بياض، انت مماطل معاه مش عارف الكلام ده، يوم رايح واحد محامي يقول له حط لي فيه 100,000 وانت ليك 2,000 ولا بتاع، يقول لك ما انا اصلا هشتكي ب 100,000 وبعدين هاخد منه ال 2,000 بس. طب وانت لما حطيت 100,000 في الشيك ده، هو ده من حقك انك انت تعمل حاجه زي كده؟ يعني انا عايز اعرف حقوق الاخوه فين في القصه دي؟ طب هو معسر وبان لي انه معسر وانا معسر انا كمان، لكن بان لي انه معسر ولا يستطيع السداد. كل بني ادم في المساله دي. راقب الناس في الخصومات تعرف معادنه، تعرف اللئيم من النبيل. مجرد ما يذكر عمر بآية: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، دي أركان الحلم الثلاث، لا يكون المرء حليما إلا بهذه الأركان. يمدح بأي واحدة منهم يمدح، لكن لا يقال أنه حليم، ولا يأخذ يعني فضل الحلم ودرجة الحلم. والكاظمين الغيظ، بس انت هتتفجر من جوه. والعافين عن الناس، يبقى يعفو ويصفح. والله يحب المحسنين، تبعت له هدية. مين يعرف يعمل دي بقى؟ يبقى كظم وعفو واحسان. الإحسان ده هو بقى اللي بيفك هذا الغل الناتج عن الغيظ. وحتى شوف كلمة الكاظمين يعني اللغة العربية أحد مميزاتها أن الحرف يخدم المعنى، شكل الحرف كمان يخدم المعنى. الظاء متبعدر كده مليان على زي ما تكون انت هتتفجر، الكاظ كده حاسس انك انت تعبان، كاظمين الغيظ، حتى شوف الظاء برضه في الغيظ شكلها عامل ازاي. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال فما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. يبقى عنوان العبودية الأمر والنهي. ابن الجوزي هنا الحقيقة حط ايده على فعل اللئام، قال إن وافق الشرع مرادهم فعلوه وإلا فمعولهم على أغراضهم. زي ما بيحصل أي إنسان يجي يستفت أو يسمع فتوى، بلاش يستفت، إن وضع الأموال في البنوك الربوية حرام، يقولك أخي معقدين الدنيا ومكرهين الناس في عيشتهم وكل حاجة حلال حرموها، موقفين مركب السيلة والكلام ده، ولفع العالم ولفع الفتوى ورا ظهره، وبعدين دخل طبعا في الحدوتة ديت، ومعروف إن اللي ياخد قرض من البنك يسده إلا بعد خراب بيوت، وممكن يموت، وفي الغالب بيموتوا عليهم الايه؟ وعليهم الديون. لان اسهل حاجه انك انت تاخد، يعني نعمه المرضعه وبئست الفاطمه، وهو رايح ياخد الفلوس في الشكاره من البنك اخر حلاوه واخر مزاج. ليه خدها بايه؟ امضى وقع وخلاص، وخد له 100,000، خد له 200,000، 300,000، وزغطت ومبسوط الكلام ده. هذه نعمه المرضعه، هو بيرضع كده زي الفل مفيش مشكله. وبئست الفاطمه لما بقى وحب يرجع الفلوس، مش عارف يرجع الفلوس ليه، عمال ياجل كل سنه، عمال ومفيش بركه ابدا. البني ادم اللي بياخد الشهاده البريئه يمكن ربنا يبارك له، اول ما يتورط يجي لك. وبعد ما يعني طلعنا في الفضائيات بتاع فاكرين ان احنا ماسكين خزانة الدولة، تبص تلاقي لا يمر يوم الا واثنين وثلاثة واربعة، اللي مديون واللي مش عارف ايه واللي عليه شيء كله يدخل السجن، واللي خلاص دخل السجن بالفعل وعايز مصالحة والكلام ده، يلف على اهل الدنيا كلهم مفيش بني ادم يرفع له رأس. يجي علشان خاطر ايه؟ نقول له نسد عنه او نخلي الناس المحسنين يسدوا عنه او الكلام ده. فما يجيش الا اذا تورط. وهي دي المشكلة. هي دي المشكلة في نظرة الناس الى الدين. تعرف زي الافراح، زي الافراح والميات كده. في الفرح يضغطط وطبل وزمر وغن والكلام ده. يشغل القرآن. ليه؟ واحد تأول الكلام ده قال أصل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن إن القرآن نزل بالحزن فاقرؤوه بالحزن. الحديث طبعا لا يصح، بس حتى هو ده معناه كده نزل بالحزن. مرة زمان رحت فرح واحد صاحبنا والكلام ده، فكان مشغل قرآن، طلع في دماغه كده شغل قرآن في الله. فانا واقف كده على اول الشارع يعني، وانا داخل كده لقيت اتنين بيقولوا له هو ده العنوان؟ قال له اه ده العنوان، ما الفرح ده بيقول لك في شارع كذا وطلعوا الورقه وشارع كذا. قال له يا عم ده ميت شغالين قران اهو. هو لا، قال له ده الشارع فلان وده الموضوع والكلام ده. انا سامعه سبحان الله. قفز بقى ذهني قال ليه القران دايما مرتبط بالمياتم والكلام ده؟ عشان احنا ما بننفذش القران، مش عايشين بيه. فاحنا بنقول بقى يعني ايه الانسان اللي هو يهمل الفتوى، يهمل ان يستفتي على مساله من مسائل الشرع، فاذا تورط جاء للشرع. احنا عارفين دي برضه فيها علامه ايجابيه، وان مش هيفكوا الا ربنا، مش هيفكوا من الزنقه دي الا ربنا ثم اهل الديان، هم اللي قلبهم فيه رقه وهم اللي ممكن يساعدوا الى اخره يعني. فهؤلاء اللي ابن الجوزي يشير اليهم قال الله عز وجل فيهم: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق فيه مذعنين.
أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فربنا عز وجل يقول إذا دعوا ابتداء في أي خصومة من الخصومات إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، لأنه جاي متأكد 100% أنه أن الحكم هيحكم له خلاص، طالما الحكم يحكم له يقول له لا أتحكم إلى فلان. ودي نزلت في رجل يهودي ورجل مسلم من رجل من اليهودي قال له طيب نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم، المنافق قال له لا نروح لكعب بن الأشعث. طب ده اليهودي يقول نروح للنبي عليه الصلاة والسلام، وده يقول لا نروح لكعب بن الأشعث اليهودي معروف. والآية دي زيها زي أختها برضو لسورة النساء، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. دي نزلت كما رواه ابن أبي حاتم والطبراني في الكبير بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو برزة الأسلمي الصحابي قبل أن يسلم يعني كان كاهنا يحكم بين اليهود، فوقعت خصومة مين فأرادوا أن يتحاكموا إلى أبي برزة وتركوا التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. عشان كده الربع ده ربع الطاعة لسورة النساء اللي أوله إن الله يأمركم أن تؤدوا ربع الطاعة كله جاء في رسول الله وجود طاعة الله ورسوله، حتى قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. فعلا عايز تعرف أنت حققت العبودية في الخصومة على وجهها راقب فقرات هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بأول حاجة شجر بينهم، إذا أنت تتخذ الأسباب الصحيحة فإذا اتخذتها وجاء الأمر على غير مرادك فقل حسبي الله ونعم الوكيل، لكن ما تروح وتمشي في السكة الغلط وأول ما يقضى عليك قل حسبي الله ونعم الوكيل. فيبقى أنا عندي أول شيء لابد أن أتحاكم إلى الرسول إلى الشريعة في الخصومات، والشريعة لم تترك بابا من أبواب التعامل بين الخلق في أي منحى إلا ولها فيه حكم عرفه من عرفه وجهله من جهل. أول حاجة وجوب التحاكم إلى الله ورسوله. ثاني حاجة لا تعترض إذا كان الذي يقضي بينك قضى قضاء صحيحا وأنت رضيت بقضائه. ثالث حاجة أنت مقضى عليك وطلع الحق عليك ويسلم تسليما، ويسلم تسليما دي اللي هي الرضا الذي يشعر المرء به انفتاح الصدر بعد ثبوت الحكم عليه، هذه معنى ويسلم تسليما أي لا يجد في صدره حرجا ولا اعتراضا على حكم الله ورسوله. وطبعا هذه درجة عالية، والآية دي نزلت على سبب كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن الزبير قال خاصم الزبير رجل من الأنصار في شرجة من شراج الحرة، كل واحد له أرض والزبير يريد أن يسقي وجاره يريد أن يسقي. أرض الزبير في العالي وأرض الأنصار جاره وطي عن أرض الزبير، فرجل الأنصار عزيز الأول فالزبير بيقول له لا يعني الماء ما بتطلعش في العالي سيبني انا اسقي والماء كثير عشان يطلع للارض عندي وبعدين انت اقل قدر من الماء هتروي. قال له لا. قال له خلاص نحتكم الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرف حقيقة الموضوع قال اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. فغضب الانصار وقال له ان كان ابن عمتك هو عشان ابن عمتك تبديه عليه وتخليه يسقي قبلي ان كان ابن عمتك. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسقي يا زبير ثم احبس الماء مش هيسقي الارض بتاعته. قال الزبير فاحسب ان هذه الايه نزلت فينا في هذه الخصومه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد يمتحن العبد بالشيء اليسير تحقيقا لهذا المبدا ترك الاعتراض والتسليم. انظر الى قوله تبارك وتعالى انما المؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. ايه يعني لما واحد يقول له انا يستأذن انا رايح البيت ايه الصعوبة اللي فيها عشان يجعل مثل هذا الامر علامة على الايمان. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. شوف شوف بألفاظ الآية كأن فيها يعني حصر الايمان على هذا الذي يستأذن مع ان الاستئذان في نظرنا انه مسألة بسيطة يعني اقدر استأذن وامشي ما يشتروه مش اشيل جبل على كتافي يعني عشان استأذن. لكن الله عز وجل يبتلي عباده بالشيء الكبير ويبتلي عباده بالشيء اليسير. وممكن يكون هذا الشيء اليسير يقع فيه امم مع انه يسير كما ابتلى الله عز وجل ابراهيم بأشياء بكل أسف يعني مثلا زي الشيخ محمد عبده اعترض في وذكر الشيخ محمد رشيد في تفسير المنار على أثر ابن عباس الصحيح هو صحيح الإسناد إلى ابن عباس وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ابن عباس قال ابتلاه بخمسة في البدن والتقليم الأظفار وحاجات زي كده فاعترض الشيخ محمد عبده قال لك وإذا أي صبي صغير تقول له قص ضوافرك قص ضوافرك. لكن كون ربنا عز وجل ينوه بابتلاء إبراهيم يبقى أكيد حاجة ضخمة جدا. لا مش لازم حاجة ضخمة. ولما يرد على ابن عباس قوله وهو أقعد بفهم الآيات وأقعد بالتفسير بدون حجة إلا إن ممكن أي صبي صغير يستطيع يفعلها. لا المسألة أبعد غورا من هذا. لكن طبعا المدرسة التي لم تتمرس على دراسة السنة وعلى معرفة السنة عندها اعتراضات بالجملة على هذا الكلام. لم يذوقوا حلاوة النصوص زي اول امبارح وانا بسمع برنامج في اذاعة القرآن الكريم بيتكلم صاحبه عن السلفية وبتاعه وعن احمد بن حنبل وقال ان احمد بن حنبل ليس من اهل النظر ليس من اهل النظر. ليه؟ قال لك المدرسة مدرسة الحديث كان بيعمل مقارنة بين مدرسة الحديث والمعتزلة فطبعا عاد يمجد المعتزلة وقول المعتزلة دول هم اللي حاولوا ان يعني يجمعوا بين الشتيتين شغلوا عقلهم ورفضوا بعض المرويات التي لا تتقبلها العقول وهم الذين ردوا على الفلاسفة وكسروا شوكة الفلاسفة. إنما أصحاب المرويات ومثل بالإمام أحمد بن حنبل على رأس هذه الطائفة أنهم كانوا يقفون عند ظاهر اللفظ ولا يتدبرون المعاني. ده كلام واحد ما زاق قط، لا لم يعرف أحمد بن حنبل أصلا ولم يعش على النصوص، ما لم يعش مع النصوص، عايش طول عمره بدماغه. ولذلك هذا البني آدم من أكثر الناس اعتراضا على المرويات، ونحن لا نعارض أن نقف عند ظاهر اللفظ بل هذا هو الأصل. وإذا تعارض ظاهر اللفظ مع مفهوم اللفظ نقدم ظاهر اللفظ، لكن مش للدرجة أنه يترك ظاهر اللفظ ويغطس تحت ويطلع روح النص. هو يقول لك أنا بدور على روح النص، أنا أعمل روح النص. طب تعمل روح النص تعطل النص؟ فدول ناس لم يتمرسوا زي ما قلت لكم في المرة الماضية. فإحنا عايزين نقول يا أخوانا، الوقوف عند النص هي علامة العبودية. أشوف نشوف الآية، الآية نزلت، نزلت هذه الآية لاعتراض الأنصاري، ولأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمحاباة لزبير بن عوام للقرابة التي بينهما، فنفى الله عز وجل الإيمان عمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في أي خصومة تكون، ثم يرضى بحكم النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان الحكم عليه، بخلاف المنافقين أول ما تظهر تباشير إن الحكم له يقول لك نحتكم إلى فلان، لو عرف إن الحكم عليه لا يمكن يقبل. قال الله عز وجل: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا. طاعة معروفة، ده هو ده الجنس الأولاني اللي هو جنس المنافقين دول. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. قال الله عز وجل لهم: لا تقسموا. طاعة معروفة أي طاعتكم معروفة، إنما هي بالكلام فقط، إنما بالفعل لا. أنتم مكشوفون معروفون، ده المعنى الأول. المعنى الثاني قال العلماء: طاعة معروفة أي أطيعوا طاعة معروفة، الطاعة المعروفة لأهل الإيمان. إذا أمرت بالشيء يبقى لابد أن تمتثل له. فابن الجوزي بيقول إن القصة عندهم مش الوقوف عند مراد الشرع بل الوقوف عند أغراضهم. واحد مثلا طلق امرأته يقول لك ما تروحش لفلان الفلاني، ليه؟ لأنه كده هيخرب لك البيت. ده عشان أنت لما طلقت الست طلقتها في الحيض وهو يوقع طلاقة في الحيض، روح لجنة الفتوى. ودي مسألة حصلت بس أنا ما عرفتهاش إلا من الست، الراجل ما رضاش يقول لي. الست اللي جت قالت أول ما دخل اثنين ثلاثة أربعة مفتين كده، قال سأل واحد قال له مين اللي بيطلق في الحيض دول؟ قال يبقى أنت عايز بقى فتوى مخصوص، إذا عرف إن ده بيطلق في الحيض ما يروحلوش. الست أورع منه، خايفة تعيش في الحرام معاه في الزنا والكلام ده، لا هو عايز البيت يفضل موجود والبيت ما يتهدش. أهو ده معوله على غرضه، مش القصد في المسألة معرفة حكم الله عز وجل في المسألة. وهلم جرا، خد بقى من المسائل دي أي أمثلة تنطبق على مثل هذا. يبقى ده هذا الإنسان ما قصد أن يحقق العبودية بل قصد أن يحقق غرض نفسه. حتى وصلت المسألة للصلاة، إن الصلاة سهلت عليهم فعلوها، لم تسهل عليهم تركوها، زي كثير من تراك الصلاة مع فظاعة هذا الجرم. يعني حتى العلماء اللي هم بيقولوا تارك الصلاة ليس بكافر ما يقصدوش يسلكوا له المسألة. لا، المسألة متعلقة بالكفر بس، ما يقصدش انه يطلع من الملة ولا ما يطلعش، مش انهم هونوا من جرم هذا المجرم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، أنا مش فاهم والله، مش فاهم إزاي يرضى حتى لو أخذ الإثم. يعني حتى بعض العلماء اللي بيقول لك إيه، لا هو كافر إثما فاسق الحكم. بعض العلماء فصل في المسألة عشان ما يعارضش الإيه الأحاديث، لأن هو لما يقول لك تارك الصلاة كافر فأنت تيجي تقول لا فاسق، يبقى بترد على الناس، وما ينفعش ترد على النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان باللفظ. ها؟ يعني ما يجيش مثلا واحد يقول لي واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، يقول له لا ده في بدعة حسن، يبقى هذا يرد على النبي عليه الصلاة والسلام. ما ينفعش العبارة، على الأقل العبارة ما تنفعش. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن تارك الصلاة كافر، ما يجيش واحد يقول فاسق. فهو حب يوفق ما بين المسألة، قال لك خلاص يبقى كافر إثما فاسق الحكم. حتى لو فاسق، مين اللي يرضى أن يحمل هذا اللقب، لقب الفاسق؟ ده واحد سأل ابن عمر قال له يا أبا عبد الرحمن أيؤكل الغراب؟ شوف جاءت عليه الدنيا، عنده فراخ وعنده وز وعنده بط وعنده كل حاجة وعايز يأكل الغراب، بيقول له أيؤكل الغراب؟ فقال ابن عمر ومن يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. حتى مستشنع الاسم، يعني شوف ابن عمر ادي الفتوى بتاعته، ما عندوش غير الاسم، تاكل وع حاجة النبي قال فيها فاسق، او ازاي تبلعها دي، او ازاي تطبخ دي وممكن تطيب، ها لما تحطها في بتاعته ولا عليها دي ممكن تطيب، فازاي هذا الانسان حتى لو مش كافر ازاي يرضى ان يكون فاسقا ويحمل هذا اللقب؟ فده لما بيشتغل في المحل، صاحب المحل بس لمجرد ان هو قال لا بدل ما تنزلش تصلي، يترك الصلاة ويجي يقول لك أكل عيش وعندي عيال وعندي مش عارف إيه وعندي إيه وعندي إيه وعندي إيه، ويضيع الصلاة. لا، يسيب الشغل، يترك الشغل فورا، يجب عليه ترك العمل. ابن الجوزي يقول إيه، فعلمت أن العقوبات وإن عظمت دون إجرامهم، دون إجرامهم في تكسير الأوامر، أن يلقي بالأمر خلف ظهره. فإذا إحنا بنستفيد من هنا أن حقيقة العبودية هي الأمر والنهي، إذا حقق المرء الأمر وحقق المرء النهي وقف عند النهي خلاص. العبد إذا لم يقف مع المناهي في عقوبات، وأنت لا تدري أي عقوبة تحيق بك، يعني ما تستصغرش الذنب، نهيت عن شيء معين ما تخرمش وتعد، لأن ممكن تكون العقوبة كبيرة. تعرفين حديث أبي هريرة في الصحيحين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم يمشي في بردين له يتبختر إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. عشان لابس هدوم جميلة وكويسة وبص لكتافه كده وعجبه عضلاته بتاعه وماشي وعنده كبر، خسف به من يوم ما خسف به لحد النهاردة إلى يوم القيامة يتجلجل فيها. تعالج يتجلجل زي إيه؟ يطلع السماء وينزل على الدور رقبته في الأرض، ويطلع وينزل على الدور رقبته، هكذا من يوم ما خسف به. دي عقوبة من العقوبات عشان خرم عدة. ده بقى الكبر، لما يلبس هدوم جيدة ويبقى عنده كبر. والكبر ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وفي لفظ مثقال حبة خردل من كبر. يعني الكبر ده ولا الهوى يقبل مردود جملة وتفصيلة. أقل حاجة فيه زي أكبر حاجة فيه يعاقب العبد بها زي هذا الإنسان. فالإنسان العاقل ينظر في الأوامر ينفذ الواجبات كلها عجز عن الواجبات بحسبه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يدخل على المستحبات ويعرف فضل المرء بالمستحبات مش بالواجبات. كل ما يعمل المستحبات أكثر كل ما يبقى أفضل ويعرف فضله زي ما أنا قلت لكم قبل كده. الرجل الذي يصلي الصلوات المكتوبة ممكن يضيع قيام الليل ممكن، لكن الذي يقوم الليل ممكن يضيع الصلاة المكتوبة؟ لا. اللي بيصوم رمضان ممكن يضيع النفس؟ اللي بيصوم نوافل باستمرار يضيع رمضان؟ يبقى انت قسته بايه؟ انما قسته بالنافلة ولم تقسه بالفريضة. قال فإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثه ترى بأي ذنب. ولا زي اللي احنا بنسمعه يا رب انا عملت ايه في ظهر دنياك ويعمل العمله اللي تسد عين الشمس ولسه طالع من المستنقع دلوقتي اهو. واذا اصابته مصيبه لتمحص ذنبا يعني ابن الجوزي يعني حتى اظهر شيئا جيدا في المساله دي تمحص ذنبا يعني عشان يغفر له. فكان المنتظر ان هو يخنس ويطاطي كده ودلد الودان ويعترف بذنبه. لا يا اخي ده بجح ويرفع عقيرته على رب ثم يقول ترى بأي ذنب. أي واحد وكثير تشوف المنظر ده يقول لك أنت إيه الأخبار؟ الحمد لله عملت كل حاجة. طب لما تيجي تشوف بقى عمل كل حاجة عمل إيه ده؟ يبقى صلى الفرض وما جابش السنة. ده إذا كان الفرض بتاعه سليم يعني ولو مركز فيه أوي أوي وخد مثلا درجة كويسة في الفرض ده. حتى لو هو بيصلي الفرض والنفل وحتى لو هو بيصوم وحتى لو هو بيحج او بيروح عمره والكلام ده اليس يغفل كثيرا المرء منا؟ انا لا اقصد ان انا حد بعيد معه كلنا هذا الرجل اليس يغفل عن ذكر الله عز وجل؟ هي الغفله عن الذكر دي مش ذنب؟ انت عارف هي ذنب ليه؟ انت فاكرين الكلام اللي احنا قلناه اظن المره اللي فاتت او اللي قبليها في قول الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. وقلت حليما دي اول ما تلاقي كل صفه الحليم اعلم ان العبد مستحق للعقوبه. طيب العقوبه العبد ايه بقى؟ ايه العقوبه اللي العبد عملها هنا في الايه دي عشان تيجي في صفه الحليم؟ ترك التسبيح. ترك التسبيح حديث عبد الله بن عمرو العاص في المسند مسند احمد في وصيه نوح لما قال اوصيك باثنتين منهم ايه؟ من الاثنين دول واوصيك بسبحان الله وبحمده فان الصلاه كل شيء وبها يرزق الخلق. فالمفترض انت ما بتسبحش ما تاكلش. هو المفترض كده. تركت التسبيح يبقى ما تاكلش. طب الاكل جالك واتاك الرزق اين الشكر؟ ترك الشكر في مقابل الرزق. هي هو ده الذنب العامل العبد. هذا هو الذنب الذي فعله العبد ويستحق عليه العقوبه. يبقى ما تجيش لمجرد انك انت عملت الفرائض الظاهره والكلام ده تيجي تقول باي ذنب؟ لا. اقل حاجه ترك التسبيح. اهل الواحد بيقعد ساعات يتقابل بالساعتين وثلاث ساكت كده اهو. يلحق الهواء ما بيعملش حاجه. طب وقف لسانك ليه؟ ليه ما تقعدش طول ما انت قاعد كده وطول ما انت ماشي في السكه رايح المشوار بتاع تقعد تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاه والسلام قال كما في سنة الترمذي من حديث جابر من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخله في الجنه. يا اخي وما من شجره في الجنه الا وتاقها من ذهب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. فانت لما تقعد تقول سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 يعني كل ثانيه سبحان الله وبحمده. شوف كل ثانيه خلاها كل ثانيتين. اضرب بقى ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه ومواظب على المسألة دي كل يوم هتطلع بكام نخل، والنخل ده حاجة زائدة على ملك أخيك اللي ما كانش سبع. أو إذا افترضنا جدلا مثلا إن ده الملك بتاعك في الجنة وده ملك أخيك في الجنة، عندك 100,000 نخل وعنده 100,000 نخل، اللي انت قلته ده زيادة في النخل ما ياخدهاش هو، لأن هذا فضل ترد كان أثرا لعمل. يبقى بدل ما انت واقف لسانك اتحرك لسان على طول، سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم، هذا أحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى. فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنه لذنب. حتى الشيخ الكبير ساعات تلاقي واحد كده سقط حاجباه من الكبر وعياله رمين في الشارع، رمينه في الشارع ومش حد بيسأل فيه. لو أنك فتشت في حياة هذا الرجل ممكن تراه مجرما، أفضى شبابه كله في الهل وياما ظلم بني آدمين، فلم يرحمه الله عز وجل، عياله رموه والجزاء من جنس العمل. فمتى رأيت معاقبة فاعلم أنه لذنب، حتى لو كان شيخا كبيرا وظاهر عليه علامات البؤس. ده برضه إيه؟ لأنه فرط في حق الله تعالى في شباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.